بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن الشبهة التي أثارها الشيخ اللاريجاني حفظه الله للرد على نظرية حق الطاعة ووجوب الاحتياط عقلان حتى في الظن والاحتمال، خلاصتها أنه إذا كان احتمال الحكم الإلزامي يستدعي الاحتياط عقلا كما يقوله أستاذنا الشهيد، لكان احتمال الترخيص بمعنى الإباحة الاقتضائية أيضا يستدعي الاحتياط. هو يقول بأننا يعني بأنهم القائلون بقبح العقاب بلا بيان أصلا لا يؤمنون بأن الاحتمال يستدعي الاحتياط، فهم متخلصون من هذا النقد، من هذا الشبهة، لأنهم أساسا ينكرون كون الاحتمال موجبا للاحتياط. ولكن من يؤمن بأن الاحتمال يستدعي عقلا لزوم الاحتياط كما يقول به أستاذنا الشهيد، لكان عليه أن يقبل بلزوم الاحتياط أيضا عقلا تجاه احتمال الإباحة الاقتضائية، لأن الإباحة الاقتضائية يشتمل على ملاك، وهذا الملاك مطلوب عند الشارع كما أن ملاك الحكم الإلزامي مطلوب عند الشارع، ملاك الإباحة الاقتضائية أيضا مطلوب عند الشارع. فإذا كان احتمال الملاك الإلزامي مستدعيا للاحتياط، احتمال الملاك الترخيصي أيضا يستدعي الاحتياط، فيتزاحمان. هسه لابد وأن نقدم ما هو أهم أو أي قرار آخر. هذه هي الشبهة التي أثارها الشيخ اللاريجاني للرد على نظرية حق الطاعة. قلنا أننا نرد هذه الشبهة بتارة نقضا وتارة حلا، تارة بالجواب النقضي بالرد النقضي وتارة بالرد الحلي. أما الرد النقضي فأوردنا عليه نقوض ثلاثة. النقض الأول في موارد العلم الإجمالي الذي يشتمل على معلومين بالإجمال، معلوم بالإجمال إلزامي ومعلوم بالإجمال بالترخيص بالإباحة الاقتضائية. لو علمنا بأن هذه الأواني أحدها نجس فيه حكم الحرمة، وأحدها طاهر قطعا ولكن بالإجمال ياهما أدري، وفيه ملاك الإباحة الاقتضائية، لو علمنا بأن ملاكه هم اقتضائي، فهم فيه معلوم بالإجمال إلزامي وهم فيه معلوم بالإجمال ترخيصي بالإباحة الاقتضائية. عليكم السلام ورحمة الله. خب، هنا هم القائلون بقبح العقاب بلا بيان يرون بأن العلم الإجمالي بالمعلوم بالإجمال الأول يقتضي الاحتياط. احنا حتى في شبهة البدوية نقول يقتضي الاحتياط، ولكن هم بشبهة البدوية لا يقولون بوجوب الاحتياط، ولكن في أطراف الإجمالي يقولون بوجوب الاحتياط. فهم يعترفون بوجوب الاحتياط في أطراف هذا العلم الإجمالي بلحاظ المعلوم بالإجمال الأول، ولا يقول أحد منهم بوجوب الاحتياط بلحاظ المعلوم بالإجمالية الثاني، بأن نبني على الترخيص في كل الأطراف لأجل الحفاظ على الملاك الحكم الإباحة الاقتضائية. فما يقوله من أنه إن كان احتمال الحكم الإلزامي يوجب الاحتياط، لابد وأن يكون احتمال الحكم الترخيصي الاقتضائي أيضا موجبا للاحتياط، هذا الكلام ينقض عليه بأنه خب أنتوا ليش في مثل هذا العلم الإجمالي تبنون على الاحتياط بلحاظ الحكم الإلزامي، ولا تبنون على الاحتياط بلحاظ الحكم الترخيصي، حتى وإن علمنا بأنه حكم ترخيصي اقتضائي. لا أحد يقول بالبناء على البراءة، بالبناء عفوا بالبناء على الإباحة في تمام أطراف هذا العلم الإجمالي، كلهم يقولون بالبناء على الحكم الإلزامي في أطراف هذا العلم الإجمالي. هذا النقض الأول. النقض الثاني فيما إذا تزاحم المعلوم بالتفصيل الإلزامي مع المعلوم بالتفصيل الترخيصي. فسدعنا عن المعلومة عن الاحتمال، خل نصعد إلى مقام اليقين. ماذا تقول فيما إذا حصل علم تفصيلي يقين؟ أليس اليقين يستدعي الامتثال؟ احنا نقول حتى الاحتمال يستدعي الامتثال. خب انت بالاحتمال ما تقبل، باليقين خب تقبل انه يستدعي الامتثال. العلم التفصيلي بحكم الزامي لو تزاحم مع العلم التفصيلي بحكم ترخيصي، لو أردت أن تصلي صلاة تامة مع الشرائط والأجزاء التامة يتزاحم ذلك مع كثير من المباحات، ما تقدر تأكل وتشرب في أثناء الصلاة، ما تقدر تنام في أثناء الصلاة، وهكذا كثير من المباحات مزاحمة مع الحكم الإلزامي تارة فعلا وتارة تركا. أحيانا لو أردت أن تمتثل الحكم الإلزامي تضطر أن تترك مباحا، وأحيانا لو أردت أن تمتثل الحكم الإلزامي تضطر أن تفعل مباحا، أن تعمل بمباح، هم تفقد بل إباحتك، تفقد حريتك في العمل. إما تارة في بعض الحالات الترك بل يقع تزاحم بين حكم إلزامي وحكم مباح ومباح بالاقتضائي بالملاك الاقتضائي للإباحة، تارة بأنه إذا أراد أن يمتثل الواجب لا يستطيع إلا بأن يترك المباح، وتارة بأنه إذا أراد أن يمتثل الواجب لا يستطيع إلا بأن يفعل مباحا ويفقد قدرته الشرعية على ترك المباح بأن يكون مثلا يتوقف صلاته على إجارة مكان أو انتقال من مكان إلى مكان، بعض الأفعال المباحة يلتزم به حتى يقدر يصلي، وإلا ما يقدر، ظروفه ما تسمح له أن يصلي مثلا. فإذا وقع التزاحم بين معلوم، بين حكم إلزامي معلوم وحكم ترخيصي معلوم، بحيث لو أراد أن يمتثل الواجب يفقد تمتعه بالإباحة، تمتعه بالحكم الترخيصي، بعد ما يقدر يتمتع بالحكم الترخيصي. فهنا ماذا تقول؟ تقول بأنه الحكم الإلزامي يتقدم أو الحكم الترخيصي حسب تزاحم الذي تقول يأتي في الاحتمالين، في القطعيين هم لازم يصير يجي التزاحم، هو في الاحتمالين يورد علينا، في احتمال الحكم الإلزامي واحتمال الحكم الترخيصي يورد علينا بأنهما يتزاحمان. نحن نقول بأنه خب دعنا عن الاحتمال، باليقين أنت شو تقول؟ باليقين لما تقول بأنه لا يتزاحمان بل يتقدم الحكم الإلزامي دائما؟ هم المشهور، هم القائلون روح العقاب إلى بيان، يقدمون الحكم الإلزامي على الحكم الترخيصي، لا أحد يقول بأنهما يتزاحمان، خلينا نشوف ياهو الأهم، لا أحد يقول بذلك. هذا عليكم السلام ورحمة الله. هذا بلي النقض الثاني. النقض الثالث: بما تفسر حسن الاحتياط؟ نحن نقول بلزوم الاحتياط، وجوب الاحتياط عقلا تجاه الحكم الإلزامي الاحتمالي. نحن نقول بأن الحكم الظني والاحتمالي يستدعيان لزوم الاحتياط عقلا، وهذا ما لا يقبله المشهور، ولكن يقبلون حسن الاحتياط عقلا، ولا يجعلون حسن الاحتياط في الحكم الإلزامي مزاحما بحسن الاحتياط احتمال الترخيص. في عند احتمال التكليف يوجد هم احتمال الحكم الإلزامي، هم يوجد احتمال الحكم الترخيصي، ويورد علينا الشيخ اللاريجاني بأنه إذا كان احتمال الحكم الإلزامي موجبا للاحتياط، فاحتمال الحكم الترخيصي إذا كان على فرض وجوده اقتضائيا هم يوجب الاحتياط فيتزاحمان. نحن نقول بأنه أنت ماذا تقول في ما في حسن الاحتياط، مو لزوم الاحتياط، احنا لزوم الاحتياط نقول، وأنت لا تقبل بلزوم الاحتياط ولكن تقبل بحسن الاحتياط، ونفس هذا الإشكال يرد عليك على مستوى حسن الاحتياط، نفس هذا الإشكال يرد عليك بأنه لماذا نبني أو تبنون على حسن الاحتياط تجاه احتمال الحكم الإلزامي، ولا تبنون على حسن الاحتياط تجاه احتمال الحكم الترخيصي الاقتضائي؟ هذا نفس الإشكال يرد عليكم لكن على مستوى حسن الاحتياط. هذا النقض الثالث. فبهذه النقوض إجمالا نعرف بأن الحكم الترخيصي المحتمل لا يصلح للتزاحم للحكم الإلزامي المحتمل. هذا القياس باطل إجمالا، لكن شنو وجه البطلان مالته بالجواب الحلي لازم نعرف. إجمالا بهذه النقوض الثلاثة ينعرف بأنه لا يمكن قياس الملاك الترخيصي المحتمل بملاك الإلزامي المحتمل، وهذا لا يوجب التزاحم كما يتخيله الشيخ اللاريجاني رضوان حفظه الله. لكن لماذا؟ شنو الحل؟ الجواب الحلي، في الجواب الحلي نقول بأنه ماذا تقصد بمزاحمة الملاك الترخيصي المحتمل لملاك الإلزامي المحتمل؟ أليس هو يقول بأنه إذا كان ملاك الإلزام مقتضيا للاحتياط، احتمال ملاك الإلزام مقتضيا للاحتياط، فاحتمال ملاك الترخيص هم لازم يكون مقتضيا للاحتياط فيتزاحمان؟ نقول له ماذا تقصد بهذا التزاحم؟ هل تقصد تزاحم في مقام الامتثال، أو تقصد التزاحم في مقام التنجيز والتعذير؟ هذا التزاحم الذي تقوله له تفسيران. التفسير الأول للتزاحم الذي يستشكل به علينا الشيخ، التفسير الأول أن يقصد بالتزاحم أنه كما أن الحكم الإلزامي يقتضي الامتثال، الحكم الترخيصي أيضا يقتضي الامتثال، ولكن امتثال كلين بحسبه. امتثال الحكم الإلزامي بأن تفعل، إن كان وجوبا تفعل وإن كان حرمة تترك، هذا امتثال الحكم الإلزامي. وامتثال الحكم الترخيصي بأن تأخذ حريتك، إن شئت تفعل وإن شئت تترك، هذا نوع من تعتبر هذا نوعا من الامتثال العملي. فتقول بأنه كما أن الحكم الإلزامي يستدعي امتثالا، الحكم الترخيصي أيضا يستدعي امتثالا. فإذا قلنا بأن احتمال الأول يقتضي الامتثال عقلا، احتمال الثاني أيضا لابد وأن يقتضي الامتثال عقلا، فيتزاحمان في مقام الامتثال. لا يمكن الجامع بين امتثال الحكم الإلزامي المحتمل وامتثال الحكم الترخيصي المحتمل. هذا هو التفسير الأول لدعواه التزاحم بين الملاك الحكم الإلزامي المحتمل وملاك الحكم الترخيصي المحتمل. التفسير الثاني للتزاحم الذي يقول به أن لا يكون هناك تزاحما في مقام الامتثال، لأن الإباحة حتى وإن كانت اقتضائية لا تستدعي امتثالا، لأن الإباحة يعني عدم الإلزام، لا يعني الإلزام بشيء ما حتى يستدعي امتثالا. الإباحة حتى وإن كانت اقتضائية، ماذا تعني الإباحة؟ الإباحة تعني عدم الإلزام، وحتى إذا كانت إقضائية هناك مصلحة في عدم الإلزام، هناك مصلحة في الحرية في عدم الإلزام، وعدم الإلزام لا يعني الالتزام بشيء ما عملا، لا يستدعي امتثالا. إذن ففي التفسير الثاني لا نقول بالتزاحم في مقام الامتثال، لأن الإباحة لا امتثال، لا تستدعي امتثالا، حتى يقع التزاحم بين امتثال الحكم الإلزامي وامتثال الحكم الترخيصي. وإنما يفسر في هذا التفسير الثاني، يفسر التزاحم في مقام التنجيز والتعذير، فيقول بأنه إن كان احتمال الحكم الإلزامي منجزا فاحتمال الحكم الترخيصي لابد أن يكون معذرا، فيتزاحم هذا التنجيز بهذا التعذير، لأنه في أمر واحد هم يوجد احتمال الإلزام وهم يوجد احتمال الإباحة الاقتضائية. فإذا كان احتمال ملاك الإلزام منجزا كما يعتقد به أستاذنا الشهيد في نظرية حق الطاعة، أن احتمال الإلزام منجز، لابد وأن يبني أيضا على أن احتمال الترخيص بمعنى الإباحة الاقتضائية معذر، فيقع التزاحم بين منجزية هذا الاحتمال ومعذرية هذا الاحتمال، لا يمكن الجامع بينهما. فهذا التفسير الثاني للتزاحم الذي يورد به علينا. كل من هذين التفسيرين قابل للمناقشة. أما تفسير المزاحمة بمعنى المزاحمة في ملاك في مقام الامتثال، هذا التفسير الأول يستدعي القول، يقتضي القول بأن الإباحة إذا كانت اقتضائية فأيضا فيها إلزام، فيها امتثال لا بد وأن أن يلتزم به المكلف، لأنه هذا له امتثال وذاك له امتثال، فكل من الامتثالين يلزم به عقلا، فيقع التزاحم بين هذين الإلزامين. يعني كما أن الحكم الإلزامي المحتمل منجز يقول لنا بأن الحكم الترخيصي المحتمل أيضا منجز يستدعي امتثالا، وهذا باطل. جوابه أنه الحكم الترخيصي حتى وإن كان اقتضائيا ليس منجزا وإنما معذر. الحكم الترخيصي حتى وإن كان بالإباحة الاقتضائية يعني أن المصلحة تقتضي عدم الإلزام، مو أن المصلحة تقتضي امتثالا معينا. أي امتثال؟ امتثال بالفعل؟ لا، بالترك؟ لا، بالإباحة. الإباحة لا تستدعي الفعل ولا تستدعي الترك، فبما يلتزم؟ قد يقول الالتزام بالعقد القلبي، أن يبني في قرارات قلبه على الإباحة فيلزم بهذا، فهذا امتثاله جوانحي وذاك امتثاله جوارحي. قد يتخيل هكذا، قد يقول بأن الحكم الإلزامي المحتمل إذا استدعى الامتثال فامتثاله بالجوارح عملا، إن كان وجوبا يعمل وإن كان حرمة يترك، عملا يستدعي الامتثال. وأما الإباحة الاقتضائية المحتملة فأيضا تستدعي، إن كان ذاك يستدعي الامتثال هذا هم أيضا يستدعي الامتثال، ولكن هذا امتثاله جوانحي بأن يبني على الإباحة، يبني على أنه حر في التصرف، إن شاء يفعل وإن شاء يترك، الله تبارك وتعالى لا يأمره لا بالفعل ولا بالترك، فيبني يعقد قلبه على هذه الحرية. فهذا عقد القلب أيضا امتثال، غاية الأمر هذا امتثال جوانحي. الجواب أنه لا، حتى هذا ماكو إلا بتكليف إنسان. عقد القلب إن كان واجبا فهو حكم آخر غير هذه الإباحة، فيدور الأمر بين حكمين إلزاميين، مو بين حكمين إلزاميين وحكم ترخيصي. احنا كلامنا فيما إذا يدور الأمر بين حكمين إلزاميين وحكم ترخيصي. عقد القلب إن كان واجبا فهذا بأمر آخر بحكم وتكليف آخر، نفس الإباحة لا تستبطن بما هي إباحة، لا تستبطن عقد القلب، عقد القرار القلبي، وإنما الإباحة يعني عدم الإلزام. إن كان المولى يريد عقد القلب عليه أن يأمر بأمر آخر، ذاك الأمر الآخر إن ورد فعندئذ شنو؟ عندئذ يقع التزاحم بين حكمين إلزاميين ويخرج عن محل بحثنا. إحنا كلامنا فيما يقوله الشيخ الأريجاني من التزاحم بين حكم إلزاميا وحكم ترخيصيا، لا بين حكمين إلزاميين بل بين حكم إلزاميا وحكم ترخيصيا. وهنا إن كان هذا الحكم الترخيصي وحده ماكو حكم آخر، لم يقع أي امتثال، ليس لهذا الحكم الترخيصي امتثال لا جوارحي ولا جوانحي، إلا بأمر جديد بتكليف جديد، وذاك التكليف الجديد إن ثبت فهو حكم إلزامي في مقابل حكم إلزامي، يصير تزاحم بين حكمين إلزاميين، وهذا يخرج عن محل الكلام. إذن فلا يمكن، فلا يصح التفسير الأول للتزاحم بأن يكون التزاحم في مقام الامتثال. قد يقال بأن هذا يعني قبول نظرية السيد الخوئي في خصوص الأحكام الترخيصية بكون المصلحة في الجعل. مو السيد الخوئي عنده في النظرية بأنه في مقام الجعل بين الحكم الظاهري والواقعي، عنده نظرية أن الأحكام الظاهرية يمكن، بس هذه النظرية يحتملها يقبلها قبول قطعي أو قبول احتمالي، هذا في محل، في مبحوث في محله. فبأنه يكون الأحكام الظاهرية أو بعض الأحكام الظاهرية ملاكها في الجعل، مجرد أن يجعل المولى. قد هنا قد يورد إشكال بأن هذا صار اعترافا بنظرية السيد الخوئي، نظرية المصلحة في الجعل، لكن لا في الأحكام الإلزامية بل في الأحكام الترخيصية. الجواب أن هذا المصلحة في الجعل المحض شيء، والمصلحة في إحساس المكلف بالحرية وإطلاق العنان شيء آخر، إحساسه غير قرار نفسه متعمدا عمل اختياري بأن يعقد قلبه. عقد القلب ما مأمور به بمجرد الحكم الترخيصي، مجرد الحكم الترخيصي لا يعني وجوب عقد القلب، ولكن هذه الإباحة بلا تعمد، بدون تعمد عقد القلب يستوجب له الإحساس بالحرية، الإحساس بإطلاق العنان. هذا الإحساس بإطلاق العنان، هذه الحرية هي ذات مصلحة إذا كانت اقتضائية، هي ذات مصلحة. هذا يختلف عن المصلحة في الجعل، ليس مجرد المصلحة في الجعل، بل المصلحة في أن يحس المكلف ويشعر بالحرية بإطلاق العنان، هذا فيه مصلحة بناء على كون الإباحة اقتضائية. وعليه هذا ليس مرجعه إلى نظرية المصلحة في الجعل. وبالتالي نقول بأنه إذن التفسير الأول باطل، التفسير الأول للتزاحم الذي يقوله الشيخ اللاريجاني ويستشكل به علينا، هذا التفسير الأول إذا كان يقصد بالتزاحم الذي يستشكل به علينا، إذا كان يقصد به التزاحم في مقام الامتثال، فهذا باطل، لا بمحض الإباحة ولا بعقد القرار النفسي ولا بتفسير الإباحة بالمصحة في الجعل، بشيء من هذه الأمور لا يمكن أن نصحح التزاحم في مقام الامتثال. إذن فهذا التفسير الأول باطل، وأما التفسير الثاني فسيأتي بحثه إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي والحمد لله رب العالمين.